بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسائل منها وجود ألفاظ غير عربية في القرآن، هل يوجد ذلك؟ ما هو الصحيح فيه؟ قول جمهور العلماء أنه لا يوجد فيها ألفاظ من غير العربية، وترضى على هذا ببعض الكلمات، فما الجواب عنها؟ يعني قالوا وجود بعض الكلمات اليسيرة لا يخرجه هذا عن كونه عربيا. جواب آخر أن هذه الكلمات يعني أصلها عجمية، ولكنها قد عربت استعملها العرب حتى صارت من كلامهم، فلما صارت من كلامهم نزل بها القرآن. وأيضا أجيب عن هذا أنها من كلام العرب، ولكن لغة العرب واسعة، فربما ظن بعضهم أنها ليست من لغة العرب، أو أنه لها معنى في لغة العرب ومعنى آخر في لغة العجم، وهذا لا يزال معروفا بين الناس أن الكلمة الواحدة قد يستعملها العرب والعجم، كل واحد يستعملها لمعنى. ثم ذكر المحكم المتشابه، فوصف القرآن كله بأنه محكم ما معناه؟ متقن. وصفه بأنه متشابه، نعم. ووصف أن بعضه محكم وبعضه متشابه، يعني المتشابه هو الذي يعلمه بعض الناس ويخفى على البعض الآخر، والمحكم هو الذي يعلمه كل الناس. هذا إذا قلنا إن الواو هنا عاطفة، وإذا قلنا إن الواو يعني استئنافية وما بعد جملة، ما يكون المتشابه ما استأثر الله بعلمه، والمحكم هو ما أطلع الله الخلق عليه، وهو الذي رجحه ابن قدامة وقول أكثر العلماء. آيات الصفات هل هي من المحكم ولا من المتشابه؟ أما في الكيفية فهذه من المتشابه الذي لا نعلمه، وأما معناه فهو من المحكم. وهل يطلق القول بأن آيات الصفات من المتشابه؟ هل نطلق أن آيات الصفات من المتشابه؟ لا، لا يطلق هذا، هذا خطأ، بل لابد من هذا التفصيل. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم نسخت الكتاب. هذا معنى النسخ في اللغة. معنى كلامه ظاهر، أي أن النسخ يأتي بمعنى الرفع والإزالة، ويأتي النسخ قال يطلق لإرادة ما يشبه النقل، وسبق معنا أنه يقال له نقل مع بقاء الأصل، لأن بعضهم اعترض قال لو قلنا إن النسخ نقل كما قال صاحب الورقات النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، لو قلنا إنه نقل يقتضي أن الناسخ للكتاب أخذ الحروف التي في الكتاب الأول ونقلها إلى الكتاب الثاني، وهذا لم يقع، فهو إنما نقل من الكتاب الأول مع بقاء الكتاب الأول على ما هو عليه، ولذا بعضهم قال هو النقل مع بقاء الأصل، وبعضهم قال كما قال ابن قدامة هنا أنه يطلق على ما يشبه النقل، فهذا ليس بنقل ولكنه يشبه النقل، لأن النقل حقيقة نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر. فالحاصل أن النسخ يأتي على معنيين، المعنى الأول الرفع والإزالة، والمعنى الثاني النقل مع بقاء الأصل. ثم الرفع والإزالة يأتي على وجهين، يأتي الرفع والإزالة مع حلول غيره محله، ويكون بمعنى الرفع والإزالة ولا يحل غيره محله. فالمثال الأول أو فالأول الذي يحل غيره محله كالذي مثل بنسخت الشمس الظل، أي أزالت الظل وحلت محله، فكان هذا الموضع فيه ظل فحل محله الشمس. وقد يكون بدون أن يحل غيره محله كالمثال الذي مثل بنسخت الريح الأثر، أي أزالت أثر ديار أثر شيء معين ولم تحل الريح محله بل أزالته فقط. ما هو المناسب للمعنى الاصطلاحي من تعاريف النسخ؟ الإزالة مع حلول غير محله أو مع عدم حلول غير محله، كما سيأتي الخلاف في مسألة النسخ إلى غير بدل. قال رحمه الله معنى كلامه ظاهر، وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه يشبهه لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني، لكم صورته أو صورة منه، صورته. قال واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاث معاني، وجاء بمعناه اللغوي، هذا الأول، أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاث معاني جاء بمعناه اللغوي، هذا الأول، وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتبه. وقوله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال المؤلف رحمه الله فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، لأن هذه عدة قيود، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية، لأنه كما سبق معنا إذا كان ثابتا بالبراءة الأصلية فرفعه لا يكون نسخا بل هو ابتداء تشريع، فلا يكون نسخا إلا لحكم قد ثبت بدليل شرعي. قال وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به، وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع حكم ثابت، أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. ماذا عندكم؟ وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. فماذا عندكم؟ عندنا مستقيم. أن النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم. النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم، أيضا صحيح هذا التعريف، إلا أن الذي عندنا أوضح. وحاصل هذا أن النسخ، وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم، أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. ويظل الذي عندكم مستقيم من حيث التعريف. قال واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا، كالأحكام التي لم يدخلها نسخ. الأحكام الثابتة التي لم يدخلها نسخ، والذي لا يدخل النسخ يسمى محكم، فالمحكم يقابل المتشابه، والمحكم أيضا يقابل المنسوخ، فيقال هذا محكم وهذا متشابه، ويقال هذا محكم وهذا منسوخ. فقول احترز بقول رفع الحكم عما لم يرفع أصلا، كالأحكام التي لم يدخلها نسخ، وتسمى هذه الأحكام التي لم يدخلها نسخ محكما، فالمحكم يقابل المنسوخ، والمحكم يقابل المتشابه. قال واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية، كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة، فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. إذن فلا بد أن يكون الحكم المرفوع ثابتا بدليل شرعي، لا بد أن يكون قد ثبت شرعا بدليل ثم رفع، هذا الذي يسمى نسخا. أما لو ثبت بالبراءة الأصلية بغير دليل فهذا لا يكون نسخا، بل هو ابتداء تشريع. واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه، فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثان. المجنون زال عنه الوجوب، لكن زوال الوجوب عنه ليس بخطاب جديد، ولكن بسبب ما عرض له من فقدان العقل، فلا يسمى هذا نسخا. واحترز بتراخيه، خطاب متراخ عنه، عن المتصل بالخطاب الأول إذا رفع الحكم السابق أو بعض الحكم السابق بخطاب متصل به، فهذا لا يكون نسخا، أي لا يكون نسخا عند من؟ عند الأصوليين. أما في عرف السلف فإنه يكون نسخا، كما سيأتي ينبه عليه الشنقيطي رحمه الله أنه لا يكون نسخا، أي في عرف الأصوليين وفي اصطلاح الأصوليين، وأما في كلام السلف فإنه يسمى نسخا. قال: واحترز بتراخي عن المتصل بالخطاب الأول، فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن قوله أولا على الناس يشمل جميع الناس، ثم قوله من استطاع أخرج غير المستطيع، فرفع الحكم عن غير المستطيع، فهذا رفع الحكم عن غير المستطيع لا يسمى نسخا، يسمى تخصيصا. فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم، فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يتراخ عنه. وكقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقولوا فكاتبوهم هذا عام يشمل مكاتبة جميع من يريد الكتاب من العبيد أو من الأرقاء. وقوله إن علمتم فيهم خيرا هذا يرفع الحكم عمن لم نعلم فيه خيرا، فهذا لا يكاتب، ولكن هذا الرفع للحكم متصل به وليس متراخ عنه فهو تخصيص. قال: فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خير المفهوم من الشرط ليس نسخا لأنه متصل به، وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة. إذن فهذا تعريف النسخ شرعا، أن يرفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، فلا بد أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب، ولا بد أن يكون الذي رفعه خطاب شرعي، ولا بد أن يكون متراخيا عنه لا متصلا به، فإن كان متصلا به فهو عند الأصوليين تخصيص وليس نسخا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال قوم، هذا التعريف الصحيح الذي انتهينا منه، ثم ذكر تعاريف أخرى. وقال قوم: إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان إلى آخره. إن النسخ كشف مدة العبادة، حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه. قالوا: النسخ ليس رفعا، ولكن الله تعالى شرع هذا الحكم لمدة معينة من الزمان، فالنسخ معناه كشف مدة العبادة، أي بيان أن مدة هذه العبادة قد انتهت، فليس هناك حكم رفع وحكم آخر عند هؤلاء، وإنما هو الحكم الأول شرعه الله لفترة زمنية معلومة، فجاء النسخ وبين أن تلك المدة التي شرعها الله لذلك الحكم قد انتهت. قال: وأشار إلى القولين في المراقي بقوله في تعريف النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، وهو معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. أن يعترض الشنقيطي هذا بمسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، هل ينسخ الحكم قبل أن يتمكن الناس من فعله؟ هذه مسألة فيها خلاف وستأتي معنا. مثاله مثلا الصلوات الخمس، كانت قبل أن تكون خمسا كم؟ 50، ثم نسخت من 50 إلى 5، نسخها من 50 إلى 5 قبل التمكن من فعلها، فالناس لم يتمكنوا من فعلها بعد، لأنه إنما أعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بها الأمة. فنسخ الله تعالى 50 صلاة بخمس صلوات قبل أن يتمكن الناس من فعلها. يقول الشنقيطي رحمه الله: على هذا التعريف الثاني لا يدخل فيه هذا، إذا كان هو كشف مدة العبادة معنى أن عبادة قد فعلت وتمكن الناس من فعلها ثم جاء الدليل الذي يبين أن مدتها انتهت، فيقول هذا التعريف معترض بهذه الصورة وهي تسمى نسخا ولا تدخل في هذا التعريف الذي ذكروه. قال: واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل فلا حاجة له. حد المعتزلة الذي ذكره، نقل عنه ابن قدامة أنهم عرفوا النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم، هكذا عرفوا، أنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، أنه الخطاب الدال، الخطاب الذي دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. يقول هذا التعريف باطل. تعريف المعتزلة قولهم أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، قالوا: أما الحكم الثابت الأول فهذا لم يزل لأن الناس قد فعلوه، لكن مثله ما سيأتي بعد مما هو مثله هذا زائل. وقد اعترضه ابن قدامة باعتراض هو في الروضة لمن أحب مراجعة، والشنقيطي يقول هو باطل فلا حاجة للاعتراض عليه. وما أورده من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرناه بأنه رفع الحكم كله ساقط والحد صحيح. ثم قال رحمه الله: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد، البداء معناه أن يظهر العلم بعد خفاء، أن يكون العلم خفيا ثم يظهر له، هذا في حق الله تعالى لا يجوز، فإن أحد البشر قد يفعل الفعل ثم يلغي ذلك الفعل لأنه ظهر له علم كان خافيا عنه. وأما في حق الله تعالى فالله بكل شيء عليم، هو شرع الحكم ويعلم متى يكون مصلحة ويعلم متى لا يكون مصلحة. فلا يلزم من إثبات النسخ البداء، أي أن الله شرع الحكم ثم بدا له أن هذا الحكم لا يصلح في هذا الزمن أو في هذه الفترة فنسخه، فهذا قول باطل، يلزم نسبة عدم العلم إلى الله تعالى. بل يقال إن الله تعالى حين شرع الحكم كان يعلم متى يكون مصلحة ويعلم أنه سينسخه إذا زالت مصلحته، فهو يعلم أنه سينسخ الحكم قبل أن يشرع الحكم ويعلم متى ينسخه ومتى سيكون نسخه. فلا يعترض بهذا الاعتراض أصلا. والعجب أن هذا ليس من كلام أحد من أهل العلم، إنما هو من كلام من كما نبهنا عليه سابقا، من كلام اليهود، يقولون النسخ يلزم منه البداء. فلذا اليهود ينكرون النسخ ويقولون في الشرائع لا يثبت نسخ، لأن النسخ معنى نسبة الجهل إلى الله، معنى أنه كان يعلم ثم بدا له ما كان خافيا عنه فنسخ. ولا داعي لذكر مثل هذا الأمر أو التنبيه عليه، مع أنه ينبه عليه كثير من الأصوليين، والحق أنه لا داعي له، لأنه ليس من كلام أحد من المسلمين، هو من كلام اليهود. قال: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد. جاء في حديث ثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، الحديث الذي في الصحيحين: إن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم. جاء في لفظ: إن ثلاثة بدا لله أن يبتليهم، بدا لله أن يبتليهم، وهذا اللفظ منكر، وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه أنكره العلماء. والمحفوظ بلفظ: إن ثلاثة نفر أراد الله أن يبتليهم. قال: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ. فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، ونحو ذلك ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. إذن هذا حاصل تعريف النسخ، ذكر في هذه الصفحات تعريف النسخ في اللغة وفي الاصطلاح وبيان بعض التعريف الباطلة وما اعترض على ذلك، ثم ذكر الفروق بين النسخ والتخصيص، وسيأتي هذا إن شاء الله في درس لاحق. أخوني يقول: هل ورد نص على تفسير استوى بالاعتدال؟ أنا لا أعلم ذلك، والشنقيطي لم ينسبه إلى السلف، إنما نسبه للغة العرب، قال معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، فهو عزاء إلى لغة العرب، لم ينسبه إلى تفسير السلف، لأن السلف فسروا الاستواء بأربع معاني لم يخرج تفسيرهم عن هذه الأربعة: علا واستقر وقصد وصعد، ولهم عبارات عليها أربع قد فصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، إلى آخر كلام ابن القيم. فليس قد قصد، نعم، استقر وعلا وارتفع وصعد. أخ يقول: بعض الشراح يذكر أن البداء يقول به المعتزلة القدرية، المعتزلة القدرية هم الذين ينكرون العلم، إذا كان المراد هؤلاء فهؤلاء ينفون علم الله، ويقول الأمر أنف، لا يعلم الله الأشياء قبل أن تقع، فينظر هذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.